وطبتم وطابن ومشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل لكل من حضر اليوم في هذا الجو المطير البارد أن يقيه برد جهنم. وأسأل الله لكل إخواننا الذين حبسهم العذر عن الحضور ألا يحرمهم الأجر كذلك، إنه واسع عليم. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس 72 بعد 100 من دروس العقيدة، وما زلنا نتحدث عن الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأكرر القول بأن الإحسان جامع لمقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين حتى نزلوا بعد ذلك في منزلة أو في مقام الإحسان. تحدثنا في المحاضرتين الماضيتين عن منزلة التذكر، وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن منزلة غاية في الجلال والجمال من منازل الإحسان، ألا وهي منزلة الفرار. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء. فر الإنسان من الأسد، أي هرب من الأسد. فر الصبي من الحية، أي هرب منها. فحقيقة الفرار الهرب من الشيء، انتبه معي. فمن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. وكرر هذا القول الجميل: من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. فحقيقة الفرار الهرب، الهرب من شيء إلى شيء، أو من مكان غير آمن إلى مكان آمن، الهرب من الخوف إلى الأمان. وهو نوعان، الفرار نوعان: فرار السعداء اللهم اجعلنا منهم، وفرار الأشقياء. فرار السعداء وفرار الأشقياء. فرار السعداء هو الفرار إلى الله، وفرار الأشقياء هو الفرار من الله. تبي ولادة التأصيل؟ الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. فرار السعداء هو الفرار إلى الله، وفرار الأشقياء هو الفرار من الله. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ففروا إلى الله، أي فروا منه إليه، أي فروا منه إليه، إذ لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. فأين تذهبون؟ فالملك ملكه، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، وحيثما شرفت وغربت فأنت تحت سمعه وبصره جل جلاله، لا يغيب عنه شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، لا يغيب عنه شيء. وكل صغير وكبير مستطر مكتوب مسجل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالفرار إلى الله، قال ابن عباس: فسروا إلى الله، أي فروا منه إليه سبحانه وتعالى واعملوا بطاعته، أي فروا منه إليه واعملوا بطاعته جل وعلا. وقال سهل ابن عبد الله تشترج رحمه الله: ففروا إلى الله، أي فروا مما سوى الله إلى الله، خلي بالك، أي فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون من أهل العلم: ففروا إلى الله، أي اهربوا، اهربوا من عذاب الله إلى ثواب الله، وذلك بالإيمان به وبطاعته سبحانه وتعالى. يبقى الفرار الهرب، الهرب من عذاب الله، الهرب من النار، الهرب من غضب الله سبحانه إلى مرضاته، إلى ثوابه، إلى نعيمه، إلى فضله، وذلك لا يكون إلا بالإيمان به سبحانه وتعالى وبطاعته، بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده جل جلاله. الفرار درجات، وهذا كلام من أنفس ما قاله ابن القيم لله دره، قال: والفرار درجات، أدناه أقربه الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. خطف كلام نفيس أول. قال: وأدناه، أدنى درجات الفرار، الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التثمير جدا وعزما، ومن الكسل إلى التثمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء فيه سبحانه وتعالى. وأبعد الفرار، هذا أدناه وأبعده، الفرار من الرسوم إلى الأصول، ومن الحظوظ إلى التجريب. وقس مع تفصيل بديع لهذا الكلام المجمل العظيم، قال: الفرار درجات، الفرار إلى الله سبحانه وتعالى درجات. نتحدث الآن عن فرار السعداء، وهو الفرار إلى رب الأرض والسماء. أدناه الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، والفرار من الكسل إلى التثمير جدا وعزما، والفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، وأبعده الفرار من الرسوم إلى الأصول، ومن الحظوظ إلى التجريد. أولا الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. الجهل نوعان، الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بمقتضاه. التانية دي جديدة علينا، يعني احنا عارفين ان الجهل وعدم العلم، لا، ليس هذا فحسب. الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، هذا نوع. النوع الثاني عدم العمل بمقتضاه، يبقى ترك العمل ايضا ايه؟ جهل. وسأذكر لكم الأدلة على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا نوع من أنواع الجهل، ترك العمل بالحق، ترك العمل بالعلم النافع، من أنواع الجهل المذموم في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بمقتضاه. قال الله تعالى، قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي من المستهزئين. والاستهزاء عدم العمل بمقتضى الحق، ولا لا؟ عدم العمل، لأن العلم النافع يأمر أصحابه بعدم الاستهزاء، فمن خالف العلم النافع وقع في ضده فهو جاهل، وهو القسم الثاني من اقسام الجهل، الا وهو عدم العمل بمقتضى العلم النافع او بمقتضى الحق. قال: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. وقال الله تعالى حكاية عن نبي الله يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني لو مال إلى النساء وفعل ما يغضب رب الأرض والسماء فهذا نوع من أنواع الجهل، نوع من أنواع الجهل بالله، نوع من أنواع الجهل بأسمائه بصفاته بأفعاله بقدره بجلاله سبحانه وتعالى. فما عصى الله أحد قط إلا جاهلا بقدره جل وعلا، فهذا نوع من أنواع الجهل. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ألم أقل لك ما عصى الله أحد قط إلا جاهلا بالله، جاهلا بقدره وجلاله بأسماء كماله وصفات جلاله سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة رضي الله عنه: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. ولا لا، أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غير قتادة من أهل العلم: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جهل، جاهل بالعلم وجاهل بالعمل، جاهل بالعلم وجاهل بالعمل. فالفرار إلى الله تبارك وتعالى هو الفرار من الجهل إلى العلم والعمل، يبقى فرار من الجهل بنوعين. واضح يا اخوانا؟ فرار من الجهل بنوعين، فرار من جهل العلم وفرار من جهل العمل. فأنتم تعلمون أن روح العلم العمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا يا أرحم الراحمين. روح العلم العمل. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم الموافقات في المجلد الأول في المقدمات، قال: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. احفظوا هذه العبارة: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. ما قيمته؟ لا شيء. فلقد ذكر الله العلماء في قرآنه ووصفهم بأنهم هم الذين يخشون الله. قال الإمام أحمد: ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية، ولكن العالم من يخشى الله. ثم قال: قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم ارزقنا الخشية منك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. فليس العلم بكثرة الرواية. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. حمار يحمل أطنانا من كتب العلم وهو لا يفهم فيها شيئا ولا يفقه عنها شيئا، فما قيمة هذا العلم؟ لا شيء. فكذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، ومثل القوم الذين لا يعملون بما علمهم الله تبارك وتعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا مثل ضربه الله عز وجل لليهود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل والحال، إنه هو الكبير المتعال. إذن الفرار إلى الله هو الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وعزما سلوكا عملا سعيا. ما تعقدش النية على طلب العلم وانت جالس البيت، يعني ما أنت فيه الآن أبشرك إنما هو فرار إلى الله. أيوة، يعني شوف أنت تكبدت المشقة اليوم في هذا الجو الشديد البرد الماطر، وربما هنالك من إخواننا من خرج من ساعتين قبل المغرب ليصل هنا إلى على صلاة المغرب، فهذا عقد العزم والنية وسعة، فهو فار إلى الله. فالفرار الى الله هو الفرار من الجهل عقدا وسعيا، عقدا وعملا، عقدا واخذا بالاسباب. لا يتمنى ان يكون طالب علم ولا يرجو ان يكون عالما بالله وبرسوله وهو جالس في بيته، كلا، وانما يسعى ويذهب الى العلماء المتحققين بالعلم الشرعي ليجلس بين ايديهم منكسر القلب لله، منكسر الطرف للعلم. هذا فرار الى الله سبحانه وتعالى، الفرار من الجهل الى العلم، وذلك لا يكون بالامان وانما بالسعي الدؤوب والعمل والتحصيل والصبر. ولا يعرف قدر العلماء ايها الاخوه الا من ذاق مشقه الطلب. وانا اقولها لكم وخذوها قاعده، اذا رايت طالب علم يتطاول على العلماء فكن على يقين جازم مطلق انه فارغ من العلم. هذه قاعده، اذا رايت طالب علم يتجرأ على العلماء، اقصد علماء السنه، فكن على يقين مطلق انه فارغ من العلم، لا يحمل الا قصورا لا تسمن ولا تغني من جوع. لماذا؟ من اين هذه القاعده؟ لانه لو ذاق مشقه التحصيل وحصل العلم الحقيقي وعانى وكابد وساهر الليل وسهر الليل وواصل النهار بالليل في التحصيل والطلب والمكث بين بطون الكتب والمجلدات والتضرع الى رب الارض والسماوات ان يحل له اشكالات بعض المسائل التي تستشكل عليه، اذا عانى كل ذلك عرف قدر العلماء. فان راى من عالم جل علم يقينا ان الكمال لله وان العصمة للمصطفى، وقد دفنت يوم دفن رسول الله، فهنالك ستراه يتضرع الى الله عز وجل ان يغفر لهذا العالم من اهل السنة زلته، وان يجبر كسره، وان يستر عيبه، وان يوفقه، وان يغفر له خطأه وزلله. هو ده العالم او طالب العلم الرباني، هذا هو طالب العلم الرباني الذي عرف المشقة في تحصيل العلم. يبقى طالب العلم مش بالتمني فقط وانما بالسعي. يبقى اولا الفرار الى الله سبحانه وتعالى هو الفرار من الجهلين، من الجهل بالعلم الى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، ومن جهل العمل الى السعي للعمل النافع. يبقى الفرار الى الله فرار من نوعين، الجهل، الجهل بالعلم والجهل بالعمل بالعلم. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله جل وعلا: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، اللهم نجنا من النار، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. نسأل الله العفو والعافية، اللهم اذكرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. يبقى الجهل جهل بالعلم وجهل بالعمل بالعلم، والفرار إلى الله فرار من الجهلين معا. ثم الفرار من الكسل الى التثمير عن سائد الجد بعزم، الفرار من الكسل الى الجد او الى التثمير جدا وعزما. الجد هو صدق العمل واخلاصه من شوائب الفتور، تخلص العمل من شوائب الفتور. يبقى فلان بيعمل بجد، بجدية، تخلص العمل من شوائب الفتور. ووعود التسويف سوف أحضر في الأسبوع المقبل، سوف أقيم الليل غدا، سوف أطلب العلم في العام المقبل، سوف أحفظ القرآن في الصيف المقبل، سوف أبذل لله من مالي إن من الله عليه بكذا وكذا. وينتهي العمر مع كلمة سوف، مع كلمة عسى، مع كلمة لعل. وهذه الكلمات أضر شيء على العبد في دينه ودنياه. شجرة التمني، شجرة التشويش، شجرة لا تثمر إلا المرارة وإلا الخسران وإلا الندامة. يظل العبد يا إخوة يمني نفسه، سوف أفعل، لعلي أفعل كذا، لعلي أصنع ذلك غدا. وفجأة يرى العبد نفسه في معسكر الموتى لا يستطيع أن يقول أو أن يفعل. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي. سبحان الله، مع أنه يتمنى الرجعة لكنه غير صادق وغير واثق من نفسه إن كان سيعمل صالحا أو لا يعمل صالحا. لعلي أعمل صالحا، حتى وهو يتمنى الرجعة من الله. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لأعمل صالحا، لا لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني لا وزن لها ولا قيمة. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لا مخرج من هذا البرزخ حتى تقف بين يدي الله جل وعلا في ساحة الحساب للسؤال عن الصغير والكبير والقليل والكثير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. جل جلاله. فالجد يفر السائر إلى الله من إجابة داعي الكسل، يفر من داعي الكسل إلى داعي العمل والتثمير. يعني كثير من إخواننا اليوم حبسه العذر عن الحضور، وكثير منهم تكاسل. شير الصنفين دول موجودين؟ حتما يوجد الصنفان. صنف حبسه العذر، يعني ممكن يكون خرج من البيت وما لقاش مواصلة فعلا. وصنف قال لا مش مشكلة، ما محمد حتسمع معنا كل أسبوع، يعني الأظيم الأسبوع ده الجاي ما فيش مشكلة. تكاسل. الفرار إلى الله فرار من داعي الكسل إلى داعي الجد، إلى التثمير عن ساعد الجد بعزم ورجولة وهمة عالية. والجد كما ذكرت هو صدق العمل، وهو تخليص العمل من شوائب الفتور. ما الفرق بين الجد والعزم؟ العزم يا إخوة صدق الإرادة. خلي بالك عشان تفرق بين الجد والعزم. العزم صدق الإرادة. يعني أقول لك إن شاء الله أنت عازم العام على حج بيت الله الحرام، تقول نعم عازم. صادق الإرادة. لكن أول ما تبدأ في النسك يبقى ده إيه؟ جد. ده جد صدق العمل. الجد صدق العمل، والعزم صدق الإرادة واستجماعها. فإن استجمعت الإرادة بصدق بذلت لهذا العمل الذي استجمعت له الإرادة أقصى ما تملك من جد وهمة ورجولة وصدق وإخلاص وقوة. فالإرادة صدق العزم، أو العزم صدق الإرادة، والجد صدق العمل لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة. الله أمر أن نأخذ التكاليف بقوة، بجد، برجولة، بعزم، بهمة عالية. بل من أجمل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام الطبراني بسند صحيح وشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. تدبر هذا الحديث الجميل، إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. المسلسلات من معالي الأمور ولا من سفساف الأمور؟ هذا بصدق. طيب الكرة، اضرب أمثلة عديدة بعقلك أنت بذهنك لتقف على حقائق الأمور وأشراف الأمور التي يحبها العزيز الغفور، وعلى سفاسف الأمور التي يبغضها الملك القدير تبارك وتعالى. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. حتى أنت لما تكون رجل سوي وتجد الولد مثلا يفعل فعلا تافها يقول له ما تبقاش هاي، ما تبقاش هاي، قول تافه والعمل تافه، أو ما تبقاش تافه، سبحان الله. فالفطرة الأصيلة تحب معالي الأمور وتكره سفساف الأمور، هذه من الفطر المركوزة. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. الله سبحانه وتعالى أمر بتلقي أوامره بجد أو بعزم وجد، لأن العزم لابد يسبق الإيه؟ الجد. فالعزم هو صدق الإرادة واستجماعها، والجد هو صدق العمل. إذن الفرار إلى الله تبارك وتعالى فرار من الجهل بنوعين، من الجهل بالعلم ومن الجهل بالعمل، وفرار من داء الكسل إلى داء العمل والتشمير بجد وعزم أو بعزم وجد. ثم يهرب العبد من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. خلي بالك من الدرجة الجميلة من درجات الفرار إلى الله عز وجل، الهرب من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. ما معنى هذا الكلام؟ الهرب من الضيق، يهرب العبد من ضيق صدره بالهموم والأحزان والغموم والمخاوف، من هموم وأحزان ومخاوف تعتريه، تعتريه من جهة نفسه، يخاف على نفسه، يمتلئ قلبه بالهم على نفسه لموقف من المواقف، أو يمتلئ قلبه بالهم والخوف على من يعول، على أولاده، على زوجته، على أحبابه، على أقربائه. فإذا زادت همته على أمته، على المسلمين في أنحاء الأرض، يملأ القلب الهم والخوف والحزن لسبب من هذه الأسباب، فيهرب العبد من هذا الضيق والخوف والحزن والألم، يهرب من ضيق صدره بكل ذلك، اسمع، إلى سعة فضاء الثقة بالله وحسن التوكل عليه. أنت معايا ولا إيه؟ خلي بالك من الكلام الغالي ده. يهرب من كل ذلك، من الهم والحزن والقلق والخوف، من كل ذلك يهرب من ضيق صدره لهذه الهموم والأحزان والمخاوف والألام إلى سعة فضاء الثقة في الله والرضا به والتوكل عليه والرجاء فيه والأنس به والشوق إليه والثقة المطلقة في عدله ورحمته تبارك وتعالى. ومن أحسن ما قاله عامة الناس كما قال ابن القيم هذه القولة الجميلة التي تقول: لا هم مع الله. سمعي ولا ايه كلام ده؟ عاوز اللهم ارزقنا صفاء القلوب والعقول. لا هم مع الله يعني ايه؟ يعني كل ما انت مع الله ما فيش هم اطلاقا، ولحظات الهم التي تنتابك انما هي لحظات تغيب فيها وتبتعد فيها عن الله، تنشغل فيها عن الله، لكن لو صرت مع الله زال همك وزال خوفك وزال ضيقك وانشرح صدرك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا النكرة اللي بتفيد الايه؟ العموم. مخرج نكرة تفيد العموم، يجعل لك مخرجا من الهم، مخرجا من الضيق، مخرجا من الحزن، مخرجا من الفقر، مخرجا من الضن، مخرجا من الجوع، مخرجا من المرض، مخرجا من الألم، مخرجا في الدين ومخرجا في الدنيا. بل من أعظم مخارج الدين أن يعصمك الله من الوقوع في معصية لا ترضيه. طبعا دي غيبة عننا خاص. المخرج مش في الدنيا فقط، لا، سيحول بينك وبين الوقوع في معصيه، وسيهيئ قلبك وجوارحك إلى مرضيه. هذا من المخرج. وهو النبي عصمه ليه؟ عليكم بقيام الليل. خلي بالك وتدبر كلام رسول الله: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. هو ده الشاهد. يعني إيه؟ يعني سينهاك قيام الليل عن الوقوع في المعصية التي تأثم بها في النهار. ربنا عز وجل سيهيئك الله إلى مرضيه، ويحول بينك بين معاصيه. فما عصى الله من عصاه إلا بتقديره، وما أطاع الله من أطاعه إلا بتقديره. وقد فصلنا ذلك تفصيلا في الإيمان بالقدر. يبقى الهرب من الضيق والضن إلى السعة، أين السعة؟ إلى سعة الثقة في فضله، إلى سعة الثقة في التوكل عليه، إلى صدق الرجاء فيه، إلى الإيمان بقدره خيره وشره. يا سلام، هذه درجة من أعظم درجات الفرار إلى الله، لا يفطن إليها إلا من عاش الفرار بحق، كابن القيم وأمثاله ومن سبقه إلى السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للسير على دربهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. يبقى الفرار من الضيق، فرار من الهموم والأحزان والمخاوف والآلام، الهرب من ضيق الصدر بكل ذلك، إلى سعة فضاء الثقة بالله وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء لجميل صنعه بعبده وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن ما قالوه: لا هم مع الله. قال جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. قال أبو العالية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل شدة، وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة وضيق الدنيا والآخرة، فإن الله تعالى قد جعل للمتقين من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجا. وقال الحسن، ودي اللطيفة الجميلة اللي قلتها لحضرتك الآن، قال الحسن، خلي بالك منها عالية أوي: ومن يتق الله يجعل له مخرجا مما نهاه عنه. وصل به هيحل بينك وبين الوقوع في مساخطه وعدم ما يرضيه، بل سيهيئك لمرضيه، سيوفقك لطاعاته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي يجعل له مخرجا مما نهاه عنه. وهذه من أعظم المخارج يا إخوة، أن بكل أسف الناس متصورة المخرج هو الإرشين بس. نعم، المخرج إرشين، هو ده المخرج، لكن ما يفكرش إنه ربنا حفظ من الوقوع في معصية، ربنا ثبته على الإيمان، ربنا بارك له في علمه وعقله وبدنه و إلى آخره. لا، لا يفكر في هذا إلا من وفق. ومن جميل ما قال ابن منظور في لسان العرب وهو عارف الرزق، قال: الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنوي. يبقى الرزق مش الفلوس، إنما المال من الرزق. حسن الظن بالله، حسن الرجاء في الله، حسن التوكل على الله فإن الله لا يخيب فيه أمله أبدا، فإنه سبحانه يا الله لا يخيب أمل آمل، والله العظيم أبدا، فإن الله سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل، فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع للصدر بعد الإيمان بالله من ثقة بالله ورجاء في الله وحسن ظن به وصدق توكل عليه. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الذل إلا في طاعتك، ونبرأ من الرجاء إلا لما في يدك الكريمة، ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع درك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك ووعدك، ولم تبق لنا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ما فيش أشرح للصبر من أنك تثق في الله بعد الإيمان، طبعا لا ينشرح الصبر بعد الإيمان بالله إلا بثقة فيه سبحانه وحسن ظن به وصدق توكل عليه وصدق رجاء فيه جل جلاله. والرضا بالله والرضا عن الله، من ذاق الرضا عن الله والرضا بالله سعد سعادة لا يعرف قدرها إلا من ذاق طعمها، لا يعرف قدرها إلا من ذاق طعمها. والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله. من لا يصح لك دين ولا يقبل الله منك عملا ولا نفقة ولو كانت كجبل أحد إلا إن حققت الإيمان بالقدر خيره وشره. روى مسلم في صحيحه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر يعني بنفي القدر في البصرة معبد الجهني. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحنيري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنسته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أسد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذن الفرار إلى الله تبارك وتعالى هو فرار السعداء، وأدناه الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، والفرار من الكسل إلى التثمير جدا وعزما، والفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. وأبعد الفرار الفرار من الرسوم إلى الأصول، ومن الحظوظ إلى التجريد. خلي بالك من كلام الغالي ده. وأبعد الفرار الفرار من الرسوم إلى الأصول ومن الحظوظ إلى التجريد. فأصحاب الهمم العالية ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرها، لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرها، بل لا يعتدون إلا بأرواح الأعمال وحقائقها، فهم لا يتركون العمل بدعوى أنهم يريدون الغاية منه وهو الروح واللطف. فهذا فعل الزنادقة الذين يقولون نحن لا ننشغل بالوسائل عن الغايات، فالعبادة وسيلة عشان غاية، الغاية ايه؟ عشان نصل الى مرضاة الله، فاحنا مش هننشغل بالوسائل دي، مش هننشغل بالعبادات، انما هنجتهد بعمل روحاني لنصل الى هذه الحقائق. هذا فعل الزنادقة، اذ لا يعرف الله بشر كرسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قام متعبدا لله في محراب العبادة والقرب حتى تفترت قدماه. فلما سئل عن سبب ذلك وقيل أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى أصحاب العلم أصحاب البصائر لا ينشغلون برسوم الأعمال عن حقائق الأعمال وأرواحها، وإنما ينشغلون بالرسوم والأصول، بالرسوم والحقائق. اضرب لنا مثالا لتوضح ما ذكرت. الصلاة لها رسم معين، قيام ركوع رفع سجود إلى آخره، هذا هو رسم الصلاة. لكن هذه العبادة لها روح، لها حقيقة. ما روح الصلاة؟ الخشوع. قد أفلحت المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فروح الصلاة الخشوع. فيجي فريق يقول لك لا أنا مش هصلي لأن لغاية الصلاة إيه؟ الخشوع. لا أنا أحقق الخشوع من غير ما أصلي. هذا فعل الزنادقة. أما أهل العلم والبصائر هم الذين يهتمون برسوم الأعمال وحقائقها وأرواحها، فهم يمتثلون الأمر ويجتنبون النهي ويقفون عند الحد ويصلون كما أمر الله بالكيفية التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هم ينشغلون غاية الانشغال بحقيقة هذه العبادة وروحها، فيخشعون لله تبارك وتعالى ويخرجون من الصلاة وقد جنوا ثمرة هذه الصلاة. وفي فريق ينشغل بالرسم فقط دون الروح دون الحقيقة، يركع ويصلي ويسجد بس ما يعرفش هو قرأ الفتحة وجالس ولا قرأ التشهد وهو واقف، هذا واقع ما حققش روح الصلاة، ما حققش حقيقة الصلاة. ليه؟ أن القلب منشغل، فالبدن حافظ الرسم قيام ركوع وسجود حافظ، إنما القلب غايب في غفلة في انشغال. إيه السبب؟ السبب أن القلب هو ملك الأعضاء، والأعضاء لا تعرف حلاوة الخشوع ولا طعم الخشوع إلا إذا ذاق القلب أو الملك أصلا حلاوة الخشوع. القلب كما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك كالإناء، إن امتلأ الإناء بسائل الماء وأردت أن تزيد السائل في ذات الإناء ما الذي سيحدث؟ سيقع، سيطفح السائل على الجوانب الإناء من كل ناحية. فكذلك القلب إذا امتلأ بالحظوظ بالشهوات والشبهات حتى طفحت الشهوات والشبهات من كل جانب من جوانب القلب ومن كل ناحية، فإذا أراد العبد صاحب هذا القلب الطافح بالشهوات والشبهات أن يحشر الخشوع حشرا في القلب في لحظة من اللحظات بعد محاضرة كهذه أو بعد خطبة مؤثرة أو بعد موقف مؤثر، فهو يحاول أن يحشر الخشوع حشرا، ما الذي يحدث؟ يطفح ينزل خارج القلب، كل ما حاول يخشع مفيش فايدة، يغمض ينفل يكسر مش ممكن. ليه؟ لأن الخشوع محله القلب، والقلب طافح شهوات وشبهات زي ما ذكرت في منزلة التذكر. هتقول له بقى قال الله، القلب مليان مفيش مكان للتلقي عن الله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فمفيش مكان في القلب للتلقي عن الله والاستماع عن رسول الله. هتقول له قال الله، ما يسمعش، هو بيسمع بأذن رأسه لكن القلب لا يعي. هتقول له قال رسول الله، ما يسمعش، لا يتأثر وما يتذكر إلا من ينيب. وهكذا يقول لك ده فلان يا أخي حضر وخرج وما تغيرش، لأنه حضر وخرج بقلب مغلق عن السماع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده لازم يخلي قبل ما يحلي، لابد من التخلية قبل التحلية، لابد أن يوجد في القلب مكانا لله سبحانه للحب والرجاء والخوف والإنابة والتفض والتوكل والاستعانة والاستغاثة والخشة والرجاء والتفويض، لابد من إيجاد مكان في القلب لهذه الأعمال. هذه أعمال القلب، هذه أعمال القلب. التخلية بتيجي ازاي؟ بالجهد بقى، مش بالكلام النظري، مش بالمحاضرات سماعا، لا، انت تسمع، لو قعدت تسمع سنة وما حولتش هذا الكلام الى عمل لن يتأثر قلبك بمثل هذا الا اذا شاء ربي سبحانه وتعالى شيئا. يبقى لابد ان تحول هذا الكلام النظري الى عمل، تروح بقى في البيت تصلي، تقوم بالليل تتضرع، تبكي، تحافظ بقى على صلاة الفجر، على الصلاة في جماعة، تحافظ على الورد اليومي القرآن، تحافظ على الصحبة الصالحة، تجتهد في ان تسمع كل يوم من شريطا او شريطين او خمسة اشرطا للعلماء، تجتهد بالعمل لا بالكلام النظري على قلبك، سترى قلبك يتحول يوما بعد يوم من البعد عن الله الى القرب من الله، من حب البدع الى حب السنة، من حب المعصية الى حب الطاعة، من حب النساء في الحرام الى حب زوجتك في الحلال فحسب. وسيبغض الله عز وجل لك مناهيه ويبغضها لك. وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف، من الذي صرف؟ فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. يبقى في الصنف يركز على الرأس، راح يحج لا عمل لبس الإحرام وطلع على منى ومن منى على عرفات، وفي عرفات في هذا اليوم العظيم الجليل المهيب تلاقيه قاعد بالإحرام وحاطط الشيشة في بقه، أنا رأيت هذا ورب الكعبة بعيني. تلاقيه قاعد على عرفات وقدامه السلم والتعبان، وقدامه الشطرنج، وقدامه الضمنة والطاولة، خيام رأيت فيها هذا، والله كاد قلبي أن ينخلع. قل سبحان الله، أنت في عرفات، ماذا تصنعون يا إخوة؟ قالوا شيخ اليوم طويل، احنا هنفضل للفجر للمغرب ندعي. هي قصة ضعوة دي، والله رد على أحدهم لهذا، قلت كأنك أنفقت كل هذه الأموال وجاي عشان تلعب السلم والتعبان على عرفات، هذا من الخجلان والخسران. لابس الإحرام على عرفات بيتحرك بيمشي من منى على عرفات، عرفات على المزدلفة، يطلع على منى وبعد يرجع على مكة، الرسوم كلها حفظها بيؤديها، لكن هل ذاق روح هذه الأعمال؟ هل ذاق حلاوتها؟ هل ذاق حقيقتها؟ لا. عشان كده يا اخوانا بقى ما تستكثرش انك تبص تلاقي في هذه المواكب، في هذا الموكب المهيب الجليل، في هذا المقام الجليل المهيب، ترى سأذكر مشهدين فقط. الأول، رأيت رجلا يصفع رجلا على وجهه صفعة كادت أن تأخذ بصره حول الكعبة. طبعا منكم من رأى هذا؟ شوف، ها؟ والله ما تأقل، يعني في الزحام في الطواف، واحد رايح عشان يقبل حجر والتاني عاوز يدفعه، فهو بيدفعه دفعه بذراعه، ويجد الاخر بظهر يده على وجهه يصفعه صفعة وهما يعني في بيت الله بلباس الاحرام. اما المشهد الاخر فيدمي القلب، رأيت امرأة في طواف الافاضة، امرأة عجوزا سقطت في صحن بيت الله الحرام، والله الذي لا اله غيره، وطئها الطائفون بأقدامهم حتى انفجرت بطنها وخرج ما في أمعائها في بيت الله الحرام. والله رأيت هذا بعيني، ونزل كثير من المتخصصين في النظافة لتنظيف صحن الحرم بعدما أصيبت أرض المكان بالنجاسة من الأمعاء. رسوب رسوم بتقبض، لكن فين الحقيقة؟ واحد ثاني في منى ماسك الحذاء وطالع على المسلة العمود اللي في المكان اللي بتلقى فيه الجمرات ونازل بالشبشب على العمود يقول له يخرب بيتك انت اللي طلقت مراتك، انت اللي خربت بيتي. رسوم بتؤدى وربما بجهل مدفع. في مقابل هذا التخلي عن الحقائق جاء الفريق الاخر وهم زنادقة ايضا، فقالوا لا احنا ما لناش دخل بالرسوم دي خالص، فتركوا الرسوم، تركوا العبادة، حج لا ما نحجش، صلاة عشان صلي، زكاة لا ما نزكيش. ليه؟ لان كل العبادات دي وسيلة من اجل غاية، لا احنا هنجتهد في تحقيق الغاية بدون الوسيلة، وهذه زندقة. نسأل الله ان يغفر الجميع. فتركوا الرسوم من اجل ان يحققوا الحقيقة بدون الوسائل، وهذا محال. فالفرار من الرسوم الى الاصول ومن الحظوظ الى التجريد مع المحافظة على الرسوم اي على العبادات، لا يتخلى عنها صاحب بصيرة او مسلم عاقل، وانما يمتثل الامر ويجتنب النهي ويجتهد في ان يحقق روح العمل وروح العبادة. قال ابن القيم رحمه الله: فان ارباب العزائم في السير الى الله لا يقنعون برسوم الاعمال وظواهرها ولا يعتدون الا بارواحها وحقائقها، وهذا القدر هو الذي فات الزنادقة وقطاع الطريق، فانهم لما علموا ان حقائق هذه الاوامر هي المطلوبة، هي المطلوبة ارواحها لا صورها واشباحها ورسومها، قالوا نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقها ولا حاجة لنا الى رسومها وظواهرها، بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيره. وغرهم ما رأوا فيه الواقعين او الواقفين مع رسوم الاعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها ومقاصدها وارواحها، فرأوا نفوسهم اشرف من نفوس اولئك وهممهم اعلى من همم اولئك، لانهم مشتغلون باللب واولئك مشتغلون بالقشر، فتركب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل لدين رب الارض والسماء، فهؤلاء عطلوا الرسوم وهؤلاء عطلوا الاصول. وجملة الامر ان من عرف الله تبارك وتعالى وعبد الله البصيرة هم الذين يرون ان الامر متوجه الى قلوبهم قبل جوارحهم، وان على القلب عبودية في الامر كما على الجوارح، وان تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح. اذا يا اخوة لابد من سجود القلب مع سجود البدن، لابد من سجود القلب مع سجود البدن، لابد ان يسجد القلب لله مع سجود الجوارح لله تبارك وتعالى. وبالجملة هؤلاء هم خواص اهل الايمان، هم خواص اهل العلم، هم خواص اهل المعرفة بالله تبارك وتعالى، الذين يكملون فرارهم بفرار اخر من حظوظ نفوسهم، يهتم بالعبادة ويجتهد في تحقيق روح العبادة، ثم هو يكمل ذلك بالفرار من حظ نفسه وشهواتها وآفاتها وعيوبها. فصاحب هذا التجريب لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله، لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاته سوى الله، ولا يستغنى برتبة شريفة، وإن عظمت عنده أو عند الناس فلا يستغني إلا بالله، ولا يفتقر إلا إلى الله، ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله، ولا يحزن إلا على ما فاته من الله، ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله لا من عين البشر، ولا يخشى ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله لا من عين البشر. فكله بالله وكله لله وكله مع الله، وسيره دائما الى الله قد رفع له علمه فشمر اليه وتجرد له مطلوبه فعمل عليه، تناديه حظوظ نفسه من الشهوات والشبهات الي الي الى المنصب الى الشهرة الى الوجاهة الى الهوى الى المال الى النساء، تناديه حظوظ نفسه الي الي، وهو يقول لها إنما أريد رضاه، إنما أريد رضاه الذي إذا حصل لي حصل لي كل شيء، وإذا فاتني فقد فاتني كل شيء. هؤلاء هم المتجردون من حظوظ النفس وآفاتها وعيوبها، هؤلاء هم الذين حققوا الفرار من الله إليه. أما فرار الأشقياء، فرار التعساء، فهو فرار من رب الأرض والسماء، لكن أين المفر؟ إلى من تذهب يا من فررت من الله؟ وإلى أين تذهب يا من فررت من الله؟ من فر من الله وظن أنه سيحصل السعادة والرضا في المعصية أو في المال الحرام أو في الشهوات أو في الشبهات أو في الشهرة أو في الجاه، فليعلم يقينا أن كل شيء ممن تمنى أن يحقق الرضا به سيحوله الله عز وجل ضنكا وشقوة عليه. إن ظن أنه سيحصل الرضا والسعادة في المال فليعلم يقينا أن المال سيتحول بين يديه إلى شقوة إلى ضنك. إن ظن أنه سيفر من الله ليحصل السعادة والرضا في النساء فسيحول الله عز وجل بينه وبين المتعة عندهن. إن ظن أنه وهو فار من الله يريد أن يحصل السعادة والرضا في الجاه والشهرة سيحولها الله عز وجل نقمة عليه وستصبح سيفا مسلكا على رقبته. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الفر من الله فار من السعادة، فار من الهناء، فار من راحة القلب وانشراح الصدر واستقرار الضمير، فار من كل نعيم في الدنيا والآخرة. الفار من الله كالذبيحة التي تساق إلى الذبح وهي تخدع بأعواد من البرسيم الأخضر، فإذا وصلت إليها وجدت سكينا من يريد ذبحها. الفار من الله كالفراش الذي يحترق وهو يقبل على الضوء لا يعلم أن مصرعه فيه. الفار من الله فار من كل السعادة والنعيم في الدنيا والآخرة. وانظروا إلى من من الله عليهم بالتوبة بعد أن ذاقوا مرارة المعصية لتستمعوا إلى بعض كلماتهم: فهذا شاب من طلابنا، ذكرت لكم قصته قبل ذلك، من قرية ميت الكرمة، كان يعمل تاجرا للمخدرات، فخرج مع زميلين له قبيل المغرب يوما إلى المنصورة، يقول لي وهو يحمل نصف كيلو من المخدرات من الأفيون، يقول: وكنا قد قطعنا بعضها وفي مكان ما لنا على مقهى في المنصورة سنقطع الجزء الآخر لبيعه، وقدر الله عز وجل في هذا اليوم أن تكون محاضرة ميت الكرمة، وكانت المحاضرة عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تلبية مني لرغبة إخواني هنالك. يقول: أنا خارج مع زميلين لي وشيت البلد كلها على حد تعبيره كلها دؤون، دؤون أصحاب لحى يعني، والكل الشوارع مليانة دؤون ونقاط والناس جاء من بره. أقول: الله، بقول للي معايا الدؤون ما لها طلعة من بحورها كده، في ايه؟ كل ما نمشي على فوق بقول فمر عليه فقلت له: يا اخي وفي ايه؟ رايحين فين؟ قالوا: قال ده في محاضرة النهاردة لمحمد حسن. قالوا: بيبيع ايه ده؟ هكذا. قال له: ده محاضرة بيتكلم. قالوا: قال رسول ما تيجوا تحضروا معانا. قال: طيب. قولوا مر الفوج ده، فوقفت انا و أخواي
قلت له بقول لكم ايه، ما تيجوا ما نحضر نشوف الناس بتقول ايه، وعما الليل يليل كده يبقى نطلع المنصر ناخد راحتنا في طقطق الافيون. شوف ربك لما يريد سبحانه وتعالى. بقول لي والله يا شيخ، قالوا ما فيش مانع ورجعنا، وكانوا الاخوه عاملين خيمه في الشارع كبيره جدا، بقول لي قعدنا في الشارع، انا مش متوضي ولا حد من اللي عامل متوضي، فجلسنا في الشارع ما صلناش المغرب طبعا، جلسنا بعد صلاتنا، وكان الموضوع مؤثر جدا جدا جدا. موت النبي عليه الصلاه والسلام يعني اللي قلبه ما يهتزش يبقى نسال الله السلامه والعافيه. يقول لي هذا الاخ: فبكيت بكاء لم اذق حلاوته في حياتي من قبل، وتصورت ان رسول الله امامي، وتخيلت انني معه في الحجره، وكاد قلبي ان ينخلع. يقول: والله ما سمعت المؤذن يؤذن لصلاه العشاء الا وقد دخلت الى دوره المياه في المسجد، واخرجت قطعه الافيون حوالي نصف كيلو القيتها في عين الحمام. يقول: واغتسلت فلقد كان ذنبا في حمام المسجد. يقول: خلعت واغتسلت وخرجت صليت العشاء وانا لا اعرف الصلاه، فكنت اقلد من يصلي الى جوار. يقول: لكنني ما كففت عن البكاء في دقيقه واحده في الصلاه، وشعرت بمشاعر اخرى لم اتذوق طعمها في حياتي من قبل. قال: وانتهت المحاضره ونسيت اشوفك، بس بقى الدور ما خلتنيش اشوف من الزحمه، برضه ما فيش شيء. فقلت سبحان الله، انتهت المحاضره واحنا خرجنا بقى في الطريق معايا الاخوان لقوني ببكي وحالتي يعني، فبصيت لقيتهم بيبكوا، قلت لهم: شوفوا بقى نص كيلو رميته في الحمام، واحنا من النهارده كل واحد في طريق. قالوا له: كنا مع بعض في المعصيه يبقى مع بعض في الطاعه. وما شاء الله الان الاخ طالب من طلاب العلم، وفضل الله زين الله وجهه بلحيه، وامراته الان منتقبه من فضل الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يهدي شبابنا وان يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه، انه ولي ذلك مولاه. هذا لما تسمع منه ما كان عليه من قبل وما هو فيه الان، ترى الفارق الكبير. تقف على الفارق بين الفرار الى الله وبين الفرار من الله. ومنكم من سمع كثيرا من الممثلين والممثلات ممن شرح الله صدورهم للتوبة وتابوا إلى رب الأرض والسماوات، كانوا يعيشون الضنك. كان عند محاضرة في المعادي وممثل كوميدي مشهور جدا، بعد المحاضرة بكى بصوت مرتفع، وبعد المحاضرة أمسك بي والله العظيم وقال لي: والله يا شيخ أنا لأول مرة في حياتي أسمع هذا الكلام، وأنا أقسم بالله إحنا بنطلع على خشبة المسرح نضحك الناس وقلوبنا وبيوتنا بتبكي. قلت له: صدق. قلت له: صدق. خلي بالك اوعى تفتكر وانت بعيد عن الله هتبقى سعيد ابدا. المال شبابنا متصور ان المال لو سمع من الحرام يسعد، اتحداك اتحداك ان يسعد المال الحرام اصحابه، وان شاء الله ذلك في الدنيا لفتره. شوف ربنا بيقول ايه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معصية الله فاعلم بأنه مستدرج من الله عز وجل. وقرأ النبي الآية التي ذكرت: أمر المال الحرام ما يسعد أصحابه، ربنا هيبتليه ممكن يكتر له استدراج حتى اذا اخذه لن يفلت. واحد يغتر بالصحة ويظلم خلق الله وعباد الله بالجاه بالمنصب بالكرسي، وفجأة يسلب الله تبارك وتعالى منه ما اعتصم به وما وثق فيه وما رجاه بعيدا عن سيده ومولاه. فالفرار الى الله هو فرار السعداء، والفرار من الله هو فرار الاشقياء في الدنيا والاخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفرار إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.